بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اصرف عن أهل مصر البلاء، واصرف عن أهل مصر الوباء، واصرف عن أهل مصر الغلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجزام وسيء الأسقام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم ردنا إلى كتابك مردا جميلا، ردنا إلى سنة نبيك مردا جميلا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واحفظ لنا نساءنا يا رب العالمين، وربي لنا أولادنا يا أحكم الحاكمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد ومع الجزء الرابع من شرحنا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن لم يسرع به عمله ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت لكم هو الجزء الرابع في رحاب شرحنا لهذا الحديث، وهذا هو اللقاء الثاني خلال هذه العطلة. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فبدأنا الحديث عن قضية الستر، الستر على المسلمين، وبينا في اللقاء الماضي فضيلتها ومنزلتها. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع قضية الستر على المسلمين. وكما تعلمون إخوة الإيمان والإسلام أن الستر على المسلمين شيمة الرجال وصفة العظماء، لأن الرجال حقا هم من يتمسكون بالكتاب والسنة. وقد بيّن لنا الكتاب وبيّنت لنا السنة فضيلة الستر على المسلمين، وذكرنا الأدلة في اللقاء الذي مضى، ووقفنا مع نوع من أنواع الستر، هو ستر الزوج على زوجته وستر الزوجة على زوجها. وعلمنا أن الزوجة أو الزوجة الذي يقوم بإفشاء سر بيته أو تقوم بإفشاء سر زوجها هذا من أشر الناس، سواء كان الزوج أو الزوجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه، ثم يصبح فينشر سرها، أو كما قال النبي الأمين. وفي هذا اللقاء هنواصل الحديث عن أنواع الستر. من أنواع الستر إخوة الإيمان والإسلام التي ينبغي الفطنة لها والاهتمام بها وتربية الصغار عليها، الستر عند قضاء الحاجة والستر عند الاغتسال. الستر عند قضاء الحاجة والستر عند الاغتسال. فقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أو كما قال النبي الأمين. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. البعض أحيانا يتهاون في هذا الباب، مثلا عند قضاء حاجته من بول أو خلاف ذلك، ربما في قارعة الطريق ويبدأ يبول بلا ستر، في مقهى من المقاهي ويبدأ يدخل بين الناس وما فيه ساتر ولا حاجة تحجبه عن الناس، ويبدأ يقضي حاجته بلا تستر. وهذا من أعظم الأمور التي تؤدي إلى عذاب القبور والعياذ بالله رب العالمين. ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح قال: مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعسيب من نخل فشقه إلى شقين وغرس على كل قبر شقا وقال: عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث وقفات: الحديث إثبات لقضية عقدية عند أهل السنة، وهي قضية القبر وما فيه من عذاب أو نعيم. فالقبر إما روضة وإما حفرة والعياذ بالله رب العالمين. ودعكم من أصحاب الأهواء الذين لا هم لهم في واقعنا المعاصر إلا هدم ثوابت الدين بحجة التنوير والعقلانية، وفي الحقيقة ما هم إلا ظلاميون ولا علاقة لهم بالعقول، لأنهم لو كانوا أصحاب عقول لعلموا أن من مناط القول في باب من الأبواب أن تكون من أهل التخصص فيه، أن تكون من أهل العلم المناط بهم الحديث عن هذا الفن من العلوم أو هذا الباب. تجد أحدهم لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب ويتكلم في دين الله رب العالمين، تجد أحدهم ربما لا علاقة له لا بدين ولا بصلاة ولا يحسن يتوضأ ويتكلم عن الدين. عجيب أمرهم، يؤمنون بالتخصص في كل شيء إلا في باب واحد، العلم الشرعي، مرتعا لكل من هب ودب. تجد مثلا مذيع فاسق يتكلم عن الدين، طب علاقتك أنت بالدين عشان تتكلم عن الدين؟ صحفية متبرجة تيجي تحارب النقاب وتحارب الحجاب، طب انت علاقتك ايه؟ عشان كده عجبني بعض الدعاة، مرة عمل مداخلة مع امرأة من تلك من هذه الفرقة العقلانية، زعمت، لا أدري اسمها إقبال بركة ولا اسمها إيه، لا أدري، ربما هذا هو الاسم. فدخ كان في داعية عملوا له مداخلة بالهاتف في برنامج من البرامج، وراح قال جملة غريبة جدا وعجيبة وجميلة، قال لها: يا أستاذة فلانة اتكلمي ما شئتي، ما فيش حد ياخد الدين من حضرتك، لأن الدين له رجال وله تخصصات. يا إخوة، إسلامنا دين تخصص، لا تسمعوا لكل من هب ودب يتكلم في دين الله. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول عز من قائل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مش أي أحد، العلماء أصحاب التأصيل الشرعي وأصحاب التمكن والرسوخ في العلم. فلا يؤخذ العلم عن مذيع فاسق ولا عن فاسقة من أهل الفن والطرب وما شابه ذلك، المهرجانات اللي ليل ونهار بيصدعوا الرؤوس لهدم قيم المسلمين والدعوة للرذيلة ومحاربة الفضيلة. نقول لك لا، الإسلام دين تخصص، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم علمنا هذا التخصص، قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. تخصص ولا لا؟ ده يبقى اللي عايز يسأل عن الحلال والحرام يسأل مين؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقرأ أمتي أبي بن كعب. يعني أقرأ أمتي؟ يعني أعلم الأمة بعلوم القرآن وقراءة القرآن من هو؟ أبي بن كعب. يبقى اللي عنده مسألة في القرآن يروح لمين؟ لأبي بن كعب. وفي الصحيح عندما نزلت سورة البينة على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يقرأ سورة البينة على من؟ على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أبي، أمرني ربي أن أقرأ عليك البينة. فبكى أبي وقال: يا رسول الله، وذكرني ربي باسمي؟ قال: نعم يا أبي، ذكرك باسمك. فبكى. يبقى أقرأ الأمة من؟ أبي بن كعب. يبقى الذي يريد أن يتعلم القرآن يروح لمين؟ لأبي بن كعب. تخصص ده ولا لا؟ تخصص. بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفرض أمتي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. أفرض أمتي يعني أعلم الأمة بقضايا المواريث مين؟ زيد بن ثابت. تروحوا له على طول. اللي عنده مسألة في الميراث يروح لمين؟ لزيد بن ثابت. ده أفرض الأمة يعني أعلم الأمة بالميراث وأحكام المواريث. ده بنسميه علم الفرائض، علم الفرائض. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ده تخصص ولا لا؟ تخصص. يبقى الأمانة مصدرها عند مين؟ تروح له على طول، أبي عبيدة ابن الجراح. ده الأمين، أمين الأمة الحافظ لها. عشان كده كان دايما قائدا للجيوش حتى في عهد الخلفاء. فالنبي علمنا إيه؟ التخصص. إسلامنا دين تخصص، دين علم. مش كل من هب ودب يتكلم في دين الله. لذلك عندما تولى الفاروق عمر رضي الله عن عمر خلافة المسلمين، وقف عمر في الناس خطيبا ليعلمنا أدب التخصص واحترام التخصص، وقال: أيها الناس، من كان منكم سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل. اللي عنده مسألة تتعلق بالأحكام يروح لمين؟ لمعاذ بن جبل. ومن كان منكم سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. ومن كان منكم سائلا عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. ومن كان منكم سائلا عن الأموال فليأتي عمر، فأنا خازن بيت مال المسلمين رضي الله عن عمر. الآن بقى لي وظيفة تانية، وظيفتي أمير أمة، فاللي عنده بقى مظلمة يجيني أنا. إنما العلم تروحوا للي سميتهم لكم، لأن هؤلاء سماهم لنا رسول الله. تخصص. فديننا دين تخصص. كيف تأتي لأناس لم يقرأوا كتابا في العلم ولم يشموا ريح العلم الشرعي ويتكلمون في دين الله؟ زي صاحبتنا المجرمة دي، إحداهم في مناظرة مع دكتور من جامعة الأزهر وهي بتتكلم عن الفكر الأشعاري. المناط مش الكلام عن الفكر الأشعاري وما له وما عليه، لكن أنا أتحدث عن مسألة مهمة، أن هؤلاء الناس لا يقرؤون شيئا ولا يعرفون شيئا عما يتكلمون فيه. فبتتكلم عن أبي الحسن الأشعري، فالدكتور بيقول لها: بس أخبريني قبل المناظرة كم كتابا قرأت لأبي الحسن الأشعري؟ والله ما استطاعت أن تجيب باسم كتاب واحد. قال لها: خلاص، ما دمت لم تقرأي لا تتكلمي. ببساطة جدا، كيف أتكلم عن عالم لا أعرف عنه شيئا ولم أقرأ له ولا كتاب واحد؟ واضح. فهؤلاء الناس أهل جهل وأهل عناد، فمن الخلل الجسيم أن يسمع لأمثال هؤلاء. إذن يا إخوة، الدين محفوظ، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أهو اليومين دول طلع لك واحد اسمه أحمد حشمت ولا عكاشة، ما عرفش الأسماء، بينكر عذاب القبر.
ما فيش عذاب قبر.
ما فيش عذاب قبر. خلاص بقى نهدم القرآن والسنة عشان يعجب هؤلاء، وهذا هدفهم يا إخوة. الهدف هو الإسلام، الهدف هو الإسلام، ودي مشكلة خطيرة جدا لابد أن يفطن لها المسلمون. فمع الحين والحين يبدأوا يهدمون بعض ثوابت الإسلام طرة بهمز القرآن فيفشلوا، ثم همز السنة يفشلوا. طيب نشوف أئمة الحديث، البخاري، لأن ده الجبل، لو هدمنا هذا الجبل فما دونه أيسر، وهكذا همز الصحابة، همز الرموز، همز العلماء والطعن في العلماء، ودي حملة إن شاء الله خاسرة، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله عز وجل لدينه حفظ حملة هذا الدين، حفظ حملة هذا الدين الذين يعملون به ويعلمونه للناس من العلماء والدعاة. وهذه سنة الله في خلقه، ما أرسل الله من نبي ولا من رسول إلا وجعل له عدوا من شياطين الإنس والجن، فدي سنة إخوة إلى قيام الساعة. ما دام في حق يبقى فيه باطل، ما دام في خير يبقى في شر، ما دام في صواب يبقى في خطأ، سنة. ما دام في أهل حق هيبقى في إبليس وأعوان إبليس من أعوان الباطل والعياذ بالله رب العالمين. فصاحبنا بينكر عذاب القبر لأن عقله لا يستوعب ذلك، نقول له بس انتبه هداك الله، القبر شهادة أم غيب؟ سؤال، القبر وما فيه شهادة ولا غيب؟ غيب يعني. طب الغيب يؤخذ عن العقل ولا عن النقل؟ عن النقل، كتاب والسنة. عالم الغيب لا يؤخذ إلا عن الله وعن رسل الله مش العقول. عشان كده من الخلل الجسيم ان انت في مسائل الغيب تقول معقول. معقول ايه؟ ايه علاقة العقل بالغيب؟ العقل لا مجال له في الغيب، لأن الغيب لا يؤخذ إلا عن النص، قال الله قال رسوله بس، لا مجال في الرأي ولا اجتهاد. إنما إعمال العقل في عالم الشهادة، في عالم إيه؟ الشهادة. ونيجي في عالم الشهادة ما يتعلق بالتشريع، في عندي قطع الدلالة قطع الثبوت، وده ما فيش في مجال لعقل، ما فيش في مجال لعقل. آية من القرآن قطعية الثبوت، وكمان فهمها قطع الدلالة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خلاص خلصت، مش محتاج أقول إيه عقل، هنا عقل إيه؟ دي آية من القرآن وحكم شرعي عن الله عز وجل، لا نملك معه إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. لما يقول لي ربي وأقيم الصلاة، خلاص مفيش ينفع فيها عقل، أقول سمعت وأطعت، وآتوا الزكاة سمعت وأطعت. طب لما يكون النص قطع الدلالة لكنه عفوا قطع الثبوت ظن الدلالة، يعني حمل أكثر من وجه مش معنى واحد، هنا بقى دور العقل في استنباط الأحكام. بس أي عقل؟ عقل العالم. عقل مين؟ العالم اللي عنده القدرة على استنباط الأحكام، اللي عنده علوم الآلة من لغة عربية بكل فروعها بقى، بنحوها وصرفها وبلاغتها، متقن للغة العرب، لأنه لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا من خلال اللغة العربية. ما عندوش لغة نقول له من صمت نجا، حديث النبي، ما تتكلمش ما دام ما عندكش لغة، لا تتكلم في الدين. دع العلم لأهله، دع العلم لأهله، يبقى لازم عنده علم آلة، علوم اللغة، اتنين علوم المصطلح عشان يقدر يعرف النصوص الواردة في السنة، يعرف مدى القبول من الرد والصحة من الضعف، خلاص كده، والصحيح من الموضوع والمكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأزكى التسليم. طب ما عندوش العلم ده بيتكلم ليه في الدين؟ اسكت يا ابن الله يكرم، مثلك يسكت يصمت. علم الأصول كعلم آلة، علم الأصول لازم يكون عنده أصول للفقه عشان يتمكن من فهم الكليات في الكتاب والسنة، إضافة بقى لعلوم التفسير وعلوم القرآن، إضافة للحديث وفنون الحديث وفقه الحديث، إضافة للفقه بأحكامه ومعاملاته، عشان يوصل لدرجة استنباط الحكم من الأحكام الشرعية. يبقى مش أي عقل نقول له استخدم لاستنباط في الأحكام. فمن النصوص الحمال، نضرب لكم مثالا يعني عشان برضو نكون على بينة من أمرنا ونشوف جهود العلماء وكيف يستنبطون الأحكام. كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عقب غزوة الأحزاب، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا نص. هذا إيش؟ هنمشي واحدة واحدة. الصحابة خارجين من غزوة الخندق، عارفين يعني الخندق؟ يعني جل الصحابة لا يستطيع أحدهم إن هو يصحف على رجليه، بس ستة أيام متواصلة يحفرون خندقا يواصلون الليل بالنهار في العمل، مش قادرين يتحركوا من أماكنهم. فالنبي يقول لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طبعا الصحابة يا إخوة عندهم أدب غريب قوي، سمعنا وأطعنا. اللي بتنقص الكثيرين في زماننا إلا من رحم ربي وعصم، على طول عندهم سمعنا وأطعنا. قاموا وبدأوا الحركة تجاه بني قريظة. في الطريق حان وقت صلاة العصر، اختلف الأصحاب. فريق قال: قصد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن نجد في السير ولم يقصد تأخير الصلاة عن الوقت. لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ما كانش يقصد المنطوق، إنما يقصد المفهوم، وهو أن احنا نسرع عشان نوصل بدري، لكن ما كانش يقصد إيه؟ تأخير الصلاة عن الوقت. طب هتعملوا إيه يا جماعة؟ هنصلي الآن في الطريق. الله أكبر، وقاموا الصلاة. الفريق الثاني قال: لا، هنلتزم بالنص، لن نصلي إلا في بني قريظة. طيب يا جماعة مشي، مصلوش في الوقت. وصلوا إلى بني قريظة بعد صلاة العشاء وصلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء، خلاص كده. علم النبي بأمرهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا دول أصحاب النبي، ها، تلامذة رسول الله، يعني أهل الاجتهاد. أهل إيه؟ الاجتهاد. والنص ده حمال، يحتمل المنطوق كما يحتمل المفهوم. وصل كده؟ المنطوق ما صليش غير فين؟ في بني قريظة. المفهوم اجري شوية، مد، أسرع. فجماعة أخذوا بالمفهوم وجماعة أخذوا بإيش؟ بالمنطوق، لأنهم أهل اجتهاد علماء. فلما علم النبي أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. الإقرار ده معناه إيه؟ هل معناه إن الصواب يتعدد؟ أبدا، الصواب واحد فقط والحق واحد فقط، لا يتعدد. لا شك أن أحد الفريقين كان على صواب وأن الآخر كان على خطأ. طب النبي أقر ليه؟ أقرهم على الاجتهاد، لأن النبي قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. يعني الفريقان اللي بين إيدينا من الصحابة
فريق أصاب فله أجران وفريق أخطأ فله إيه؟ أجر. أجر إيه؟ أجر الاجتهاد. أعمل فكره مع النص واجتهد، اجتهاده دل على فعل معين فعل. طب الفعل ده صاب ولا خطأ؟ طلع خطأ، يبقى له كم أجر؟ أجر واحد بس، أجر العلم والاجتهاد. الفريق اللي كان على صواب له كم أجر؟ أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. طب يا عم الشيخ عشان ما اتوهناش، عايزين نمشي واحدة واحدة، أيهما كان على صواب وأيهما كان على خطأ؟ ما ده اسمه الترجيح بقى عن طريق أهل العلم. نقول لك طيب، الفريق الذي صلى في الوقت كان على صواب وله أجران، والفريق اللي أخر العصر بعد العشاء كان على خطأ وله أجر الاجتهاد. جبت منين؟ على أي أساس رجحت؟ لأن الترجيح لا يخضع للأهواء ولا للآراء، إنما يخضع للشريعة، كتاب وسنة من الأدلة. نقول لك تعال نشوف، عندما نريد الترجيح في مسألة ما بنبدأ نجمع جميع النصوص الواردة في الباب، لأن من مفاتيح الفقه في الدين جمع النصوص في الباب الواحد، لأن أخطر حاجة النظر إلى الشريعة بعين واحدة، تاخد نص وتحكم بيه مع إن في الباب أكثر من نص، فلازم تجمع النصوص جميعا ثم ترجح. فنيجي للمسألة اللي بين إيدينا، عندما نقرأ القرآن نجد أن الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد. ماشي كده؟ ده قرآن ده ولا إيه؟ ده قرآن صح؟ طيب، يبقى القرآن حثنا على أن نصلي في الوقت، وأمرنا أن نحرص على جميع الصلوات وخاص الصلاة الوسطى. طب الصلاة الوسطى اللي هي إيه؟ تعالوا نشوف. الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، جبت منين؟ من عند النبي والله. ده لسه في نفس الغزوة اللي هم كانوا فيها من قليل، غزوة الأحزاب. اللي حدث انشغلوا بحفر الخندق، غربت الشمس ولم يصلوا العصر. سيدنا عمر جاء النبي وقال يا رسول الله غربت الشمس ولم نصلي العصر، فغضب النبي وقال ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والحديث في الصحيح ما تصلوا عليه، بيدعو على المشركين الأحزاب اللي تحزبوا ضد الإسلام، يقول ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى الصلاة الوسطى ليه صلاة إيش؟ وربنا قال إيه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمن مجموع الأدلة يبقى إذن الذي كان يقصده النبي من قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة المفهوم لا المنطوق. المفهوم اللي هو إيه؟ يعني أسرعوا مش أخروا الصلاة. اللي فعل ده الفريق الأول، يبقى له كم أجر؟ أجران، أجر الصواب وأجر الاجتهاد. الفريق الثاني لأنه من أهل الاجتهاد أقره النبي على اجتهاده فله أجر الاجتهاد. عشان كده القاعدة أن كل مجتهد مأجور. اوعى تقول مصيب، مصيب دي خلل وخطأ، مش كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مأجور له أجر، إنما مصيب لا، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. وصل الدين؟ يبقى مين بقى اللي يرجح؟ أهل العلم بيجمعوا الأدلة والنصوص، مثل المسألة التي أشرت إليها في عطلات مضت لو تفتكروا لما تكلمنا عن بعض الأمور الفقهية، وذكرت لكم مسألة من مسائل الخلاف السائغ المعتبر بين أهل العلم، وهي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. مش بتلاحظ كده أحيانا بعض الناس لما يرفع من الركوع زي المتكلم يروح حاطط إيده اليمنى على اليسرى على الصدر كده، ويمكن جنبه اللي حاطط ده في جنبه صح، وعادي جدا الشيخ ما كلمهوش ولا قال له ده خطأ ولا، عادي جدا صح. ليه؟ لأن دي اسمها مسألة من مسائل الاجتهاد ومن مسائل الخلاف المعتبر السائغ. رحم الله الإمام الألباني اعتبرها بدعة، ورحم الله العلامة العثيمين اعتبرها سنة. الله أكبر، ايه ده في ايه؟ اي والله يا إخوة. رحم الله ابن باز عندما وصلته فتوى الألبانية رحمه الله قال حفظ الله شيخنا، ما قال أحد من السلف قاطبة بما قال في هذه المسألة. شوف أدب العلماء، شوف أدب العلماء. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله من أئمة الكبار ومن أعضاء اللجنة الدائمة، في درس من دروس العلم قام شاب يسأله كبعض الذين يريدون الوقيعة بين العلماء، ودول كسر نسأل الله السلامة، رفع يده وقال له يا شيخ. قال نعم يا ولدي. قال ما حكم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ كانت المسألة لسه في بدايتها بقى، والعملية مشكلة بين الطلبة الصغار. فشوف بقى أدب الشيخ رحمه الله، قال يا ولدي كبشاني ينططحاني، ما الذي يدخل نعجة مثلي بينهما؟ مين الكبشان؟ الألباني والعصيمين. يا ابني دول كبشان في العلم يا ابني، أنا أدخل بينهم ليه؟ اسكت، عايز أعلمه الأدب إن دي من مسائل الخلاف المعتبر، افعل أو لا تفعل وخلصت، افعل أو لا تفعل وخلصت، خلاص كده؟ طب يا عم الشيخ ما احنا عايزين برضو نشوف الصواب فين، صح كده؟ زي المسألة الأولى، أيوة استعالة، نشوف الصواب فين، نرجح وفق الدليل مش الهوى ولا الرأي. نعوذ بالله من شر الهوى، فما ذكر الله الهوى في كتابه إلا وذمه جل جلاله. يا إخوة والله حصون النجاة في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، حصون النجاة كتاب وسنة وإجماع الصحابة. اللي يبعد عن هذه الأصول يتعب ويحتار دايما. عند النزاع رجع للقرآن ورجع للسنة ورجع لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذه الأصول الثلاثة التي لا تطرق إليها خلل أو نقص. القرآن طبعا كلام الله، والسنة وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما إجماع الصحابة فقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإجماعهم معصوم. بل قال الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، يبقى لابد أن تتبع سبيل المسلمين، وده دليل الإجماع. فالعصمة في هذه الأصول يا إخوة. تعالوا نشوف بقى قضية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، وما وجه الصواب فيها أو الخطأ في مسائل الفقه. انتبه معي، نقول صواب وخطأ، ما نقولش حق وباطل، إنما في مسائل الاعتقاد والأصول نقول حق وباطل. فمن الخلل اللي انت تتكلم في مسائل الفقه تقول حق وباطل، لا، الفقه صواب أو خطأ، دي مسائل فروعية عملية فقهية ففيها صواب وفيها خطأ، إنما الحق والباطل فين؟ في الأصول، في العقائد، ماشي كده؟ رحم الله العثيمين في كتابه الموسوم بالعلم، وأنا بوصي دايما طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب، كتاب اسمه إيه؟ العلم، مجلد كده طيب قوي، في ضوابط الاستنباط والترجيحات، وبيضبط لطالب العلم بعض المسائل المهمة. فالشيخ رحمه الله لما جاء عند المسألة هذه، وهي مسألة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، استدل بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند البخاري، حديث سهل بن سعد قال: كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. كنا إيه؟ نؤمر. لما الصحابي يقول نؤمر، يبقى مين اللي أمرهم؟ رسول الله. خدها قاعدة كده، لما الصحابي يقول نؤمر يبقى الآمر مين؟ هو النبي. طيب، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. فقال العثيمين رحمه الله: فيا ترى لفظة في الصلاة ماذا تعني؟ هل تعني الركوع؟ الشيخ جاب قال لك لا، لأن في الركوع هيئة ركوع النبي أنه كان يقبض بكلتا يديه على ركبتيه، صفة صلاة النبي لما كان يجي يركع إيه؟ يحني ظهره ويقبض بكفيه على ركبتيه. يبقى إذن ما كانش بيضع اليمنى على اليسرى على الصدر وهو راكع. طيب، يبقى خرجنا إيه؟ الركوع. هل طف السجود؟ الشيخ قال لا، لأننا أمرنا في السجود أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة وتشمل الأنف، أدي عظمة، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين. يبقى إذن وأنا ساجد ما بحطش إيدي على صدري، أنا بحط الكفين فين؟ على الأرض. طيب، طف القعود بين السجدتين؟ قال لا، لأن في الجلسة بين السجدتين بضع اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى على فخذ اليسرى. ماشي كده؟ يبقى خرجنا كمان القعود والجلوس بين السجدتين. طب في التشهد؟ قال برضو لا، لأن إيديا بتتحط على الفخذين. إذن لم يبقى لنا إلا القيام فقط. والشيخ راح قال: والقيام قبل القراءة قيام، وبعد الرفع من الركوع قيام وبالنص. إن الشيخ الألباني يعتبر القيام قبل الركوع فقط رحمه الله، مش بعد القيام من الركوع. إنما العثيمين قال لا، ده القيام قبل وبعد. طب يا شيخ، ما دليلك على أن بعد الرفع من الركوع يسمى قياما؟ قال حديث المسيء لصلاته في صحيح البخاري، لما النبي علمه كيف يصلي قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. حتى تعتدل ايش؟ يبقى اسمه ايه؟ قيام. وقبل القراءة اسمه قيام، صح كده؟ قبل الركوع يبقى ده قيام وده ايه؟ وكنا بنؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر. يبقى الأقوى دليلا ما ذهب إليه الفقيه العثيمين رحمه الله. ورغم ده كله تبقى مسألة اجتهاد سائغ معتبر. يعني ايه؟ يعني ما ننكرش فيها على المخالف، ما ننكرش فيها ايه؟ على المخالف، لان ما فيش فيها النص الصحيح الصريح الفاصل، ده كلها اجتهاد. الشيخ بيجتهد مع لفظة الصلاة رضي الله عن العثيمين، وصل كده؟ فتبقى مسألة اجتهاد. يعني ايه عم الشيخ؟ يعني الشيخ سيد بيحط ايدي اليمنى على اليسرى على الصدر بعد ما يرفع، ماشي، انت بتحطهم في جنبك ماشي وزي العسل، لا انت تنكر علي ولا انا انكر عليك، ولكن ان حبيت نتناقش تعمل زي ما انا بعمل دلوقتي، نرجح وفق الدليل. اقول لك الاقوى عندي وفق النص ما ذهب اليه العثيمين رحمه الله بوضع اليمنى على اليسرى. وصل كده؟ يبقى ده اسمه الترجيح وفق الادله بجمع النصوص في المسألة. إذن قضية العلم يا إخوة قضية عزيزة قوي، لا يتحدث فيها إلا صاحب التأصيل الشرعي اللي عنده علم. علشان كده النبي لما قال لأحد أصحابه، لما سأله عن البر والإثم؟ قال له: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، واستفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، أو كما قال النبي. البعض للأسف بياخد النصوص دي بقى إيه؟ استفت قلبك يا عم الشيخ. مين اللي استفت قلبه ده؟ النبي خاطب مين؟ صحابي عالم من علماء الصحابة. بيخاطب مين؟ صحابي عالم اتربى على ايد النبي، وقال له ايه؟ واستفتي قلبك. طب الفتوى تكون لمين؟ مش لأهل العلم؟ لما يكون عندك فتوى بتسأل مين؟ علماء. فلما النبي يقول له استفتي قلبك، يبقى قلبه قلب ايه؟
عالم.
قلب عالم يقدر يرجح بين الأدلة، مش قلب فاسق ولا قلب فاجر ولا قلب عم جاهل لا يعرف الأحكام نقول له استفتي قلبك. لا يا ابني، ده استفتاء القلب للعلماء. يعني ايه؟ زي ما انا قلت لك في مسألة وضع اليمنى على اليسرى دي على الصدر، انا طالب علم جاني القولان عن الإمام العثيمين والإمام الألباني، ماشي كده؟ انا كطالب علم اعمل ايه؟ استفتي قلبك يا شيخ سيد. يعني ايه يا شيخ سيد؟ اجمع الأدلة وشوف اي الأدلة اقوى وافعل الاقوى، ادي استفتي قلبك. لما يختلف العلماء يجي طالب العلم يعمل ايه؟ يروح جامع النصوص ويشوف الاقوى دليلا ويتبع، ويشوف الاقوى ايه؟ دليلا. فده اللي بيستفتي ايه؟ قلبه. ماشي كده؟ وصل الدين؟ إذن المسائل الحمالة نص قطع الثبوت، يعني كتاب أو سنة متواترة أو حديث أحد يفيد العلم صحيح، إن حديث الأحد يعمل فيه في العقائد والأحكام مدام صح عن النبي، يحفظ معي جيدا. فالسنة اللي هي قطعية الثبوت بقى، الدليل لقطع الثبوت قرآن، اثنين سنة متواترة، ثلاثة حديث أحد صحيح، ده اسمه بنسميه قطع ايه؟ الثبوت. طيب اثنين ما هوش قطع الدلالة، يعني حمال اكثر من معنى، نقول العالم يجتهد بقى، العالم هو اللي يجتهد عشان يستنبط لنا الحكم الشرعي اللي نعمل به. وصل دي؟ يبقى اعمال العقل له مجال في الشريعة. ايوة يا اخوة، اهل السنة لا يعطلون العقل، وكيف يعطلون العقل ولا سبيل للتعرف على الأحكام إلا عن طريق العقل؟ لكن أهل السنة يعظمون خالق العقل في مكان قطعي الدلالة قطعي الثبوت. ما عندناش عقل بقى دلوقتي، مدام قطع الدلالة وقطع الثبوت نقول سمعنا وأطعنا، إنما اللي ربنا جعل لنا فيه المجال للاستنباط، يا سلام، أين بقى العقول؟ اشتغلوا يا جماعة يا علماء، استنبطوا لنا الأحكام. وصلت؟ اوعى اتنام بس، الحمد لله فيش نوم اهو. دي مسائل صعبة والحمد لله اني وصلناها بالراحة كده. وصلت؟ بس خلاص. يبقى احنا ما بنهدمش العقل، ده احنا بنبني العقول. العقل، العقل خلق من خلق الله، ومنا من الله على خلقه. ده العقل يا إخوة منحة ربانية وعطية إلهية، خلقنا على فطرة سليمة، أدي واحد منا. هي اتنين منحنا عقولا متدبرة، أدي منا كمان. أنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسل وأيد الرسل بالمعجزات والآيات، وجعل لنا وعظا في قلوبنا يدعون إلى التمسك بالحق وفعل الخير. شوف المنن، شوف التكريم. بل جعل العقل مناط التكليف، بل جعله من الكليات الخمس والضرورات الخمس التي جاءت الشريعة من أجل حفظها. الله أكبر، الله أكبر. لكن عندما يكون العقل عقلا متخصص يتكلم في تخصصه، فلو الجماعة دول اتكلموا في تخصصاتهم هيفيدوا والله، ويبعدوا عن التخصصات التي لا علم لهم بها، يسيبوا زي ما انت بتقول ادي العيش لخبازه ولو كل نصه هيطلعك رجل في حلو يتاكل صح؟ آه. اعرف اكل، انما ادي الواحد زي احمد مش بتاع خباز هيضيعه كله. فادي العيش لخبازه، ما هي دي. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لما احد العلماء دخل واحد متفلسف من هؤلاء قال له يا شيخ عمال تقول عالم 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 ويقول عليك عالم، تقدر تقول لي بقى جوال الدقيق في كام رغيف؟ قال له هقول لك طبعا، تعال معاي. راح للخباز قال له يا عم الخباز جوال الدقيق يعمل كام حته؟ قال له كذا. قال له انا بسالك انت مش الخباز. قال له وانا جاوبتك بالعلم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا تخصصي قال الله قال رسوله، انما الخبز نروح لمين؟ للخباز، ده بتاع التخصص اللي يقول لك بيعمل كام رغيف. انما انا مالي، مالي بالرغيف، انا اكله بس، انا ما اعرفش اعمله ولا اعرف اخبزه، ده مش شغلي. فلو كل انسان التزم مبدا التخصص والله هنرتاح قوي، لان الفوضى العلميه اللي احنا عايشينها الان يا اخوه هي دي اللي ادت للخلاف والنزاع. كما اقول كثيرا، محنه العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. نرجع بقى للشهاده والغيب. يبقى الغيب ينفع نعمل فيه العقول؟ لا لا لا، لان اسمه ايه؟ غيب، والغيب لا يعلمه الا الله. وفيه غيب نسبي يعلمه الله للانبياء والرسل، يبقى الغيب يؤخذ عن الله وعن رسله. استنى شويه كده يا عم الشيخ، اللي انت بتقوله ده يعني الانبياء يعرفوا الغيب؟ اقرأ كده القرآن معايا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ايه ده؟ يعني الانبياء يعرفوا بعض الغيب؟ نعم يعرفوا. منين؟ باعلام الله لهم. هم لا يعلمون الغيب، لكن من الذي اعلمهم؟ الله. ليه؟ ليثبت صدقهم. اما تعرف انه رسول منين؟ ما هو اللي عصره سيدنا النبي شافوا، صح؟ شافوا ايات على النبي انشق القمر وشافوه. انا شفت؟ ما شفتش، صح؟ طب كلام جميل. اللي عاشوا مع النبي شافوا تسبيح الحصى وسمعوه في ايد النبي، صح؟ طيب اللي عصروا النبي شافوا نبع الماء من بين ايدين النبي سقى جيشا. اللي عاش مع النبي سمع حنين الجذع وبكاء جذع النخله لما فارقه النبي. اللي عاشوا مع النبي شافوا بركه الطعام في بيت جابر لما دعا له النبي شويها صغيره أطعمت جيش الخندق 3000 شاة وبقي الطعام وفاض ببركة النبي. شافوا ده، شافوا الآيات المادية. طب أنا ما شفتش يا ولا، صح كده؟ هنوريك، هنوريك آيات الكون اللي أخبر بها النبي متصلوا عليه. فالنبي هيخبر بمسائل من الغيب هتشوفوها في حياتكم، احنا عايشينها على فكرة. مش النبي قال لنا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الثيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حصل ولا لا؟ أمنت أنه رسول حق وصدق؟ ايه كمان؟ قال سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر. حصل ولا لا؟ والله حصل. الزنا عادي دلوقتي، ها؟ ده كمان ايه؟ حرية. الله يرضى عليك، حرية. أبوها راضي وأنا راضي، مالك أنت يا عم الشيخ القاضي؟ ويجي لك واحد بعمة مجرم يقول لك لا أصل البنت قبل الزواج إن زنت ما اسموه الزنا، ده اسمه بغاء يا مجرم. فهمني؟ آه حصل ولا لا؟ على طول أقول صدق رسول الله. الحرير اتلبس ولا لا؟ والله اتلبس. شوف أهل الفن والطرب والإجرام ده كله والمهرجانات بيلبسوا إيه؟ حرير. الرجال لبسوا الحرير ولا لا؟ لبسوا الحرير. طيب إيه رأيكم في الخمر؟ ده تجد في كل مكان تراخيص دلوقتي يشرب خمر يا جدع إيه؟ ودلوقتي بقول لك في خمر حلال، خمر مشروبات روحية، والنبي قال كده يسموها بغير أسمائها، يسمون الحرام بغير اسمه. بيقول لك دي مشروبات روحية يا مجرم، روحية دي روحية؟ الروح محتاجة لذكر الله مش تغيب عن الله. خلاص اتشرب الخمر ولا لا؟ بل من المدنية والتحضر تقديم الخمور دلوقتي، وده اللي بيروج في الأفلام والمسلسلات عادي. طب المعازف بقى ايه رأيكم؟ يا اخي ده امام الحرم السابق قال لك حلال يا رجل. الكلباني ولو حظ من اسمه، سبحان الله. انا صنفت فيه رسالة ردا عليه، هتجدها موجودة عندنا على موقعنا بعنوان روح المعاني في بيان حكم الأغاني والرد على عادل الكلباني. ماشي كده؟ فبقت المعازف ده بيدعو ان يجب على المدارس في المملكة العربية السعودية تدريس الموسيقى، يجب تدريس ايه؟ مش تدريس القرآن. وانت عم الشيخ طب خليك في تخصصك، طيب ده انت شيخ حتى، انت مالك من الموسيقى؟ انت مالك من الموسيقى يعني؟ ربنا يعافينا وإياكم. يعني حصل ولا لا؟ مين اللي قال؟ الرسول. فنقول صدق رسول الله، دلائل النبوة، دلائل النبوة. أخبرنا عن تغيرات الطقس، أو الله العظيم، وتعود جزيرة العرب مروجا إيش؟ خضراء. أنا قاعد في الغرب من 12 سنة، أنا أذكر سنة 2008 وصلت درجة البرودة في ألمانيا 21 تحت الصفر، كان طول السنة تلج 45 سنتي على الأرض. من 5 سنين التلج ما بينزلش ألمانيا، فيش تلج غير على فترات قليلة، وبقت الحرارة على طول مرتفعة، وتسمع في دول العرب في تلج بينزل ولا لا؟ والسيول بتحصل ولا لا؟ والله النبي قال الكلام ده، هترجع تاني جزيرة العرب مروش خضراء. والله وقال مش هتقوم الساعة إلا ما تعبد الأصنام في جزيرة العرب. أو الله العظيم، والله أخبر كده نصا. بقى في معابد لبوزة ولا لا في الخليج؟ أو الله العظيم، والله فيه معابد ودبي، قال النبي نصا. رجعت ولا لا؟ رجعت. ما صلوا عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالغيب غيبان، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، والكليات الخمس في الغيب في آخر آية في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الكليات الخمس في الغيب، اسم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، ما دون ذلك يسمى الغيب النسبي اللي ربنا أعلمه للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم. ومنه مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان. القبر غيب ولا لا؟ أو النبي يخبرنا عن الغيب، بيقول لك الاثنين اللي في القبر دول من بني النجار بيعذبان في القبر، يقول للصحابة كده. عذاب القبر غيب ولا شهادة؟ غيب، لا يعلم إلا عن الرسول، لا يعلم إلا عن المنهج في الكتاب والسنة. فلما يجي سيدنا يقول لك إنهما يعذبان، يجي واحد جاهل يقول لك ما فيش عذاب قبر، طب نصدقك ولا نصدق النبي؟ ايه رايكم؟ نصدق مين؟ نصدق النبي ولا هذا الجاهل الجهول؟ فالنبي يقول لنا نصا انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول. يا شوف الستر وفضيلة الستر يا إخوة، لما نبعد عنه نعرض نفسنا للشقاء ونعرض نفسنا للعذاب. اللي لا يستتر من البول في الطريق عادي جدا، في بعض الحمامات العامة في الطرقات يكون في مباول 3-4 بدون حائل وكلهم واقفين كده ما شاء الله 4 وعادي جدا. ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ استتر. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من البكر في خدرها، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته اختفى عن أنظار المخلوقين، لدرجة جاء في السنن وفي شمائله أنه خرج يوما لقضاء حاجته فوجد شجرة أراد أن يستتر بها ولكنها غير كافية، فماذا يصنع رسول الله؟ نظر إلى الجهة المقابلة فوجد شجرة فقال يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول الراوي فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا ماشية حتى وقفت بجوار أختها والتصقت بها حتى قضى النبي حاجته، ثم عادت إلى مكانها بأمر ربها. شجرة تغار على عورة النبي، أما غارت قلوبنا على طريقته وسنته وهديه؟ فكيف أنت تبول في الطرقات أمام الناس أو في أماكن عامة؟ استاتر. الحديث ده لرواية أخرى قال لا يستبرئ من البول، يا كمان ده بيه لا يستاتر وكمان ما بيتطهرش، تك ويمشي ما هو بيصليش، هينضف ليه؟ مش فارقة، مش فارقة، مصيبة كبيرة جدا. أما أحدهما كان لا يستتر من البول، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة ينقل أحاديث الناس حتى يفسد العلاقات بينهم. مجرم، هذا مجرم. النبي بقى عمل إيه؟ راح جاب كده عسيب من النخلة، عارفين الزباطة بتاعت النخلة الخضرة دي، جاب عود منها كده وشقه شقين، حط على القبر ده واحد وعلى القبر ده التاني، قال عسى أن يخفف عنهم ما لم ييبس. قال العلماء وهذا من خصوصيات النبي، مش ليه ولا ليك، دي خاصة فعل النبي، أوحى الله له أن يفعل هذا مع هذين، وحتى علق التخفيف بفترة إيه؟ يبس العود لفترة محددة أقر ربنا نبيه عليها وأمره بها. يبقى دي خاصة بإيه؟ ما تروحش أنت بقى تزرع لي هناك صبار وتحط لي ورد وأشجار، لا مش ليه ولا ليك، دي للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الستر عند قضاء الحاجة شيمة المسلم، شيمة المسلمة، نتستر. إن الله حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. لما تيجي تغتسل استتر، استتر، إلا من أهلك من زوجك، ما تبقاش بتستحمى وفاتح الباب وابنك داخل خارج، يا رجل عيب عليك، يا رجل يا رجل ما ينفعش، وفاتح لي كده نص سنه، يا رجل يا رجل ما ينفعش، ينفع حاجة؟ ما ينفعش. المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردنا، فنكتفي بما ذكرنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.